بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن حقيقة الرشوة هي الحكم للباذل، هذا لازم نحفظها، الحكم للباذل حقا كان أو باطلا، وهو حرام كما بينا سابقا. الآن مطلب جديد اللي هو الفرع الرابع، إذا كان بذل المال للقاضي لا على وجه الرشوة بل على وجه الهدية والهبة من دون أن يشترط المهدي والواهب زين أنه مثلا الحكم له، ما قال للقاضي أنا أعطيك هدية حتى تحكم لي، أعطاه هدية زين. غرض الباذل، هذا الباذل شنو غرضه؟ غرضه أن يوجد المودة والحب له في قلب الحاكم. عرفت شلون؟ إيه، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فالإنسان وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، والهدية نوعه إحسان، لما تهدي واحد يقوم يحبك زين، تهادوا تحابوا صح ولا لا؟ فأنا أعطيه الهدية وما أشترط عليه شيء، أروح للمكتب أقول له أنه أنا مثلا أجيت من السفر، خل نفرض من سويسرا، وجبت لك هاي الكاكاو السويسري مثلا هدية لك وللعيال، لكن هو عنده غرض الباذل. شنو غرضه؟ غرضه أن يوجد المودة والحب في قلب الحاكم، بحيث تصير هذه المودة الحادثة في قلب الحاكم سببا لأن يحكم هذا الحاكم أو هذا القاضي لنفعه. عرفت شلون؟ الرشوة كانت البذل للحكم له، الهدية لا، مو على الحكم، الهدية إنما هي لإيراث الحب، بعدين راح تصير سبب لأن يحكم له، لأن القاضي بعد راح يستحي صح ولا لا؟ إنزين، القاضي أيضا عندما يقبل الهدية يعلم أن غرض الواهب أنه ماذا؟ هو أن يكون الحكم فيما لو كان هناك حكم في المستقبل أن يكون لنفعه، لكن القاضي عندما أخذها أخذها بغرض الحكم بالحق زين، سواء كان لهذا المهدي والواهب أم كان عليه، يعني له أو عليه. هنا السؤال، هل يجوز قبول هذه الهدية أم لا يجوز؟ إنزين، احنا شنو قلنا الفرق بين الرشوة والهدية؟ الرشوة تبذل على نفس الحكم له، الهدية تبذل لإحداث الميل القلبي لهذا الباذل، بحيث يكون هذا الميل القلبي محركا له لكي يحكم في نفعه. المصنف يقول الهدية حرام. زين ليش حرام؟ يقول لأنها، شوفوا الترديد، حطوا بالكم على الترديد، إما أنها رشوة أو بحكم الرشوة. ليش ردت؟ لأن الرشوة زين والهدية على تفسير النهاية لابن الأثير شنو هي؟ شيء واحد. ابن الأثير شنو فسر الرشوة؟ قال ما يقصد بها التوصل إلى الحاجة، والهدية أيضا يقصد بها التوصل إلى الحاجة، لأن الواهب يقصد بالهدية التوصل إلى أن يحكم القاضي لنفعه، وإن كانت الهدية ليست على الحكم. واضح؟ زين، هذا الترديد الأول اللي هو رح يقول إما أنها رشوة، يعني على تفسير منه ابن الأثير، أو بحكم الرشوة على تفسير المصباح. ليش؟ لأن المصباح فسر الرشوة هو ما يعطيه للحاكم ليحكم له. ومن المعلوم أن الهدية لا تعطى للحاكم ليحكم له، بل تعطى له لماذا؟ لإيجاد الميل القلبي، وبالتالي يكون الحكم لنفعه. إذن هي هذه الهدية خارجة عن الرشوة موضوعا، لكنها داخلة حكما بتنقيح المناط. ليش؟ لأن الملاك الموجود في الرشوة ما هو؟ الحكم للراشي ولنفع الراشي. والملاك الموجود في الهدية ما هو؟ الحكم لي شنو؟ المهدي. والمناط هنا واحد. لما يقولوا لكم تنقيح مناط، حطوا بالكم يقصدون من تنقيح المناط أن هذا الشيء والشيء الآخر موضوعا بينهما تباين، لكن حكما حكمهما متحد. هذا تنقيح المناط، واضح؟ طيب، ثم يذكر المصنف عدة روايات في مقام الاستدلال على حرمة الهدية بالمعنى الذي ذكرناه. وإذا قلت بالمعنى الذي ذكرناه يعني الهدية التي تورث المودة والحب في قلب الحاكم لكي بعد ذلك يحكم لنفعه. طيب، الدليل الأول راح يذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام اللي ورد فيها أيما وال احتجب عن حوائج الناس إلى أن يقول وإن أخذ هدية كان غلولا، يعني كان حراما. زين، فهذا قول إن أخذ هدية كان غلولا يحمل على الهدية بالمعنى الذي ذكرناه، واضح؟ والرواية الثانية الرواية الواردة في هدايا العمال، وأنه عليه السلام يقول هدايا العمال غلول، زين يعني محرم. وفي بعض الأخبار سحت. هنا الهدية محمولة على أي معنى؟ على المعنى الذي ذكرنا. الرواية الثالثة ما ورد في تفسير قوله أكالون للسحت، أمير المؤمنين أجبين هذه الآية. شوفوا بيان الآية، قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. أقول هاي بها شيء؟ لا أبدا ما بها شيء. شلون يفسرها أكالون للسحت؟ يعني أكالون للحرام، يعني هذا حرام. يعني أنا إذا إجا واحد عنده حاجة وأنا قضيت له حاجته قربة إلى الله تعالى، بعدين هو إجا قال مولانا تفضل هذه هدية، إذا قبلت الهدية يكون حرام؟ هذا لا يمكن الالتزام به، لأن الهدية لم تكن لأجل التوصل إلى الباطل أو لأجل التوصل للحكم لنفعه، واضح؟ المصنف رحمه الله عندما رأى أنه لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الرواية، زين شنو قال؟ قال أنه هناك توجيهات لابد أن نوجه هذه الرواية، نوجهها بتوجيهين. إما أن نبقيها على ظاهرها من التحريم، لأن قال شنو؟ قال سحت أكالون للسحت، يعني حرام. إذا أردنا أن نبقي الرواية على التحريم لابد أن نوجه هذا التوجيه. شنو نقول؟ نقول قضى حاجته، المراد من الحاجة الخصومة، يعني رفع خصومته مع غيره. فإذا فسرنا هكذا، طبعا الترتيب راح يكون ترتيب ذكري، حطوا بالكم. فيكون المعنى أن الرجل يأخذ الهدية لرفع الخصومة، وهذا واضح. إذا كان يأخذ الهدية لرفع الخصومة هذا حرام بلا إشكال. إذا نبقيها على ظاهرها، أو نتصرف في الظاهر، نحملها على معنى آخر. شنو هو المعنى الآخر؟ نقول هذه الرواية تدل على استحباب التجنب عن قبول الهدية. شلون؟ لأن هذا حضرة جنابه، إذا تعودت نفسه على قبول الهدايا باكر شنو راح يقبل؟ راح يقبل الرشوة. واضح؟ فيؤدي في المستقبل إلى قبول الرشوة. نطبق هذا المقدار. يقول: وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورثه، يعني غرضه من إعطاء الهدية للقاضي شنو هو غرضه؟ ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له، من المبذول له؟ القاضي، الحكم إلا بالحق. هذا القاضي لم يقصد من قبول الهدية إلا الحكم بالحق، سواء كان في نفع المهدي أو كان عليه. القاضي يقول لك لا، أنا مو الهدية اللي تغيرني. واضح؟ إنزين. وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق، إذا عرف القاضي ولو من القرائن أن الأول اللي قدم للهدية وبذل المال على نحو الهبة قصد الحكم له على كل تقدير، يعني أنا يوم قدمت هدية جيت من السفر، جاي من سويسرا مثلا، جايب لي علبة كاكاو وأعطيتها للقاضي، أنا أريده يحكم لي حق ولا باطل، صح ولا لا؟ بس أنا قصدي من الهدية حتى يحبني مثلا، وهذا الميل القلبي يجعله ماذا؟ يحكم لي حتى لو كنت مثلا مبطلا مثلا، على كل تقدير. فيكون الفرق بينها، يعني بين الهدية وبين الرشوة، أن الرشوة تبذل لأجل الحكم لمن؟ للراشي، يعني يحكم لمن يعطيه الرشوة، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له، يعني للقاضي، على الحكم على وفق مطلبه، على وفق مطلب الذي يعطي الهدية. خلصنا؟ زي من الأول. وأما الهدية فالظاهر حرمتها، صح ولا لا؟ إذن هذا خبر لقوله وأما الهدية. إنزين، ليش أنها حرام هدية هذه؟ يقول: لأنها رشوة أو بحكم الرشوة. هذا الترديد ليش؟
اختلاف المعنى،
الاختلاف، أحسنتم، اختلاف تفسير ابن الأثير عن تفسير المصباح بتنقيح المناط. أقول تنقيح المناط يرجع إلى شنو؟ بحكمها بتنقيح المناط. هو إذا رشوة هي رشوة، صح ولا لا؟ أما بتنقيح المناط يرجع إلى بحكمها. طيب، أقول بحكمها يعني شنو؟ يعني الهدية خارجة عن الرشوة موضوعا ولكن متحدة معها حكما. ليش؟ تنقيح المناط طبعا مثل ما قلت ناظر إلى تفسير المصباح وغير ناظر إلى تفسير النهاية. وعليه يعني إعطاء الهدية لإيجاد المودة المحركة للقاضي على أن يحكم لنفع المهدي، وإعطاء الهبة لأن يحكم القاضي لنفع الواهب، يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أخذ، يعني الوالي، هدية كان غلولا. يعني المراد من الهدية الهدية بالمعنى الذي ذكرناه. إنزين، الرواية الثانية: وما ورد، إنزين، يعني على إعطاء هذا النحو من الهدية يحمل ما ورد من أن هدايا العمال غلول. إنزين، وما ورد في خبر آخر. زين شنو ورد؟ أن الهدايا سحت، تحمل الهدية على المعنى الهدايا سحت، حرام أي هدية، الهدية التي ذكرناها. وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت، قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته، وحيث لا يمكن الالتزام بظاهر هذا الخبر وهذه الرواية، لأنه ليش؟ لأن قبول الهدية لا دخل له في أنه قضاء الحاجة، لا دخل له في حكمه أصلا. مثلا هو يقضي لك حاجة قربة إلى الله تعالى، بعد ذلك أنت من باب الأدب تقدم له هدية، وهذا متعارف، فلا يمكن أن نقول بأنه يحرم عليه أن يأخذ هذه الهدية. لهذا قال الشيخ وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، يعني كي تبقى الرواية على ظاهر التحريم ماذا نقول؟ نقول إن هذا الرجل رفع الخصومة، واضح؟ يعني الحاجة نفسرها بالخصومة، رفع الخصومة بالنسبة إلى أخي، فهو يأخذ الهدية بأزاء ما رفعه من الخصومة، واضح؟ وأكو بعضهم مثلا أفرض يأشر فد إشارة أنه، وذاك هم يأشر له أنه كل واحد أنا موافق، فيرفع له الخصومة، بعدين يروح للبيت يودي له شنو؟ هدية، ويقول هذا قربة، لا نقول لا هذا حرام، ما فيهني قربة، شلون أشرت بيدك صح ولا لا؟ أو يغمز بعينه مثلا. طبعا لا إشكال في حرمة قبول الهدية على هذا النحو، إذا كان لرفع الخصومة هذا حرام. إذن لابد أن نوجه الرواية هكذا توجيه. التوجيه الثاني شنو؟ وعلى بعضها، يعني بعض التوجيهات رح نتصرف في الظاهر، شنو نقول؟ نقول محمولة على المبالغة في رجحان التجنب. أقول رجحان يعني شنو؟ يعني استحباب، لأن أقل الرجحان هو الاستحباب، يعني يستحب له أن يتجنب عن قبول الهدايا، عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه. أقول هذا إذا كل مرة كل ما يقضي حاجة الواحد يجيبوا له هدية، تعتاد نفسه على شنو؟ لا يقضي حاجة إلا لمن يهديه هدية بعد قضاء حاجته. هاي شوية شوية راح يندرج ويجر إلى ماذا؟ إلى أنه يقبل الرشوة، لئلا يقع في الرشوة يوما. الفرع الخامس أو الفرع الجديد هنا، الكلام يتناول الرشوة في غير الحكم، احنا كلامنا كان في الحكم، هذا يبذل المال ليتوصل إلى حاجته، غير الحكم في باب القضاء، لا لا أي حاجة. الآن أنت أفرض واحد يريد يطلع ترخيص تجاري، ما يعطونه ترخيص تجاري، فيروح شنو؟ يبذل المال ليحصل على الترخيص التجاري، أو ترخيص بناء، صحيح؟ أو أي شيء آخر، عداد كهرباء، أنت بعد أمثلة ما أريد أضيع وقت الدرس. المهم يبذل المال لأجل أن يتوصل إلى حاجته، لكن في غير الحكم. هذه كم فرض لها؟ لها ثلاثة فروض. الفرض الأول أن تكون هذه الحاجة منحصرة في الحرام، هذا يريد من الحاكم ترخيص تجاري ليبيع الخمر، ما يعطون، فيعطيه فلوس يقول له طلع لي ترخيص لكي أبيع الخمر. إنزين هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن تكون الحاجة مشتركة بين المحلل والمحرم، شلون؟ مثل أنه يريد ترخيص لبناء فندق، هو هذا الفندق قد يباع فيه الخمر وقد لا يباع فيه الخمر، صح؟ هو هم ما يهمه سواء كان محرما ولا هو يريد ترخيص، هسه يباع فيه الخمر أو لا يباع فيه الخمر، يقول أعطيني ترخيص لفندق مثلا، أو يكون محلا والعياذ بالله للبغاء، زين؟ قد يكون وقد لا يكون. الفرض الثالث أن تكون الحاجة منحصرة بالأمر المحلل، هذا يريد يستورد حبوبيات عدس وكذا وقمح وشعير وما يعطون رخصة، فيبذل المال للحاكم ليحصل على هذا النوع من التراخيص التجارية كي أنه يشتغل في هذه الأمور المحللة، مواد غذائية محللة. الفرض الأول والثاني حرام. الفرض الأول والثاني شنو؟ يعني يبذل المال ويعطي المال للوالي أو للحاكم حتى يعطيه رخصة لبيع الخمور، أو حتى يعطيه رخصة لكي يبني محل، هذا المحل قد يباع فيه الأمور المحرمة وقد تباع فيه الأمور المحللة، هذا كله أنه حرام. لكن خلوا بالكم شنو دليل التحريم؟ أنت راح تقول إحنا نبحث في الرشوة، وتقول الرشوة في غير الحكم، نقول صحيح، حافظ على الموضوع، هذه رشوة مع أنها رشوة لكن ما تشملها أدلة الرشوة، وتقولون تناقض، خلوا بالكم. إذن التحريم ليس من باب حرمة الرشوة، يعني إذا واحد سألنا قال هذه رشوة نقول بلي حرام، نعم، بأي دليل؟ نقول له ترى مو من باب أدلة حرمة الرشوة. ليش؟ لأن الإطلاقات المستفادة من الأخبار السابقة مثل رواية الأصبغ وصحيحة عمار وما أدري إطلاق رواية سماعة، هذا الإطلاق منصرف إلى شنو؟ الرشوة في الحكم. أحسنت، الرشوة في الحكم، ما تشمل الرشوة في غير الحكم. إذن يا مولانا أنت شلون تقول رشوة وليست محرمة من باب الرشوة؟ نقول لا، هي رشوة لكن محرمة من باب أنه أكل للمال بالباطل، يعني هذا الترخيص التجاري في الفرضين الأولين يكون مصداق لشنو؟ أكل المال بالباطل. يريد يبيع شنو؟ خمر، أو ما يهمه أصلا، ما يفرق له، ويقول أنا أريد ترخيص، يباع فيه خمر ما يباع فيه خمر، أريد أبني لي فندق، صحيح؟ إذن إذا أحد سألنا قال الرشوة في باب الحكم حرام بأي دليل؟ نقول بالأدلة السابقة الروايات. إنزين الرشوة في غير الحكم حرام بأي دليل؟ مو تجي تقول روايات يسقطوك يحطوا لك صفر بالامتحان، لا لا، قول إطلاقات منصرفة إلى الرشوة في الحكم، هذه وإن كانت رشوة لكنها حرام من باب أكل المال بالباطل. الفرض الثالث شلون؟ خو هذا خطية، أمر منحصر بالحلال، يريد يبيع حبوبيات، زين، مواد غذائية مباحة محللة ما بيها أي شيء من المحرمات، بس ما يعطونا ترخيص، فهذا يبذل المال جائز، يقول بلي جائز، هذا لا محذورة ولا مانع فيه، نطبق هذا المقدار. يقول وهل تحرم، عفوا، إيه الفرع الخامس، وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها، يعني الرشوة بناء على أنها تصدق على ما يبذل بأزاء غير الحكم كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية، كأن يبذل له مالا، يبذل حق منه؟ حق الحاكم، مالا على أن يصلح أمره عند الأمير، واضح؟ الآن يصلح أمره، تعرفون شنو معناته؟ يقضي حاجته، يعني يصلح أمره لا تصير صعبة عليكم، فإن كان أمره يعني حاجته منحصرا في المحرم هذا الفرض الأول، أو مشتركا هذا الفرض الثاني، أو مشتركا بينه يعني بين المحرم وبين المحلل، لكن بذل على إصلاح حراما أو حلال ما يهمه، واضح؟
نعم.
ويقول ما يهمني أنا أريد فندق هالساحة، لا الحرام لا تعور رأسي، أنا أريد ترخيص لبناء فندق، فالظاهر حرمته، لكن خلي بالك لا لأجل الرشوة، لعدم الدليل عليه على تحريم شنو عليه، على تحريم الرشوة في غير الحكم، عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم، بل يعني تحريم الرشوة في غير الحكم من أي باب؟ لأنه لأن هذا الأمر الذي يصلحه عند الحاكم شنو هو؟ مصداق لأكل المال بالباطل، لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة يعني حرمة الرشوة في غير الحكم هنا لأجل الفساد. شنو لأجل الفساد؟ يعني فساد العقد وفساد حرام يعني عقد فاسد، مثل ما تقول معاملة الصبي حرام فاسدة، يعني فساد خمومة معنى فساد التكليف وأنك أنت مرتكب إثم، وضعي معاملة باطلة، يعني هذا المال الآن اللي بإيدك لا يحق لك التصرف فيه لأنه يبقى على ملكي مالكه،
مو لدفع مادة الفساد،
لا لا لا
فساد
إيه يعني فساد، يعني الحرمة هنا لأجل أن المعاملة فاسدة، واضح؟ فلا يحرم القبض، أقول بدل القبض كان المفروض يقول والأصح أن يقول لا يحرم العقد. ليش؟ لأنه لا معنى لأن يكون القبض جائز والتصرف حرام، لأنه هو القبض تصرف، واضح ولا لا؟ فما يمكن أن نجمع بينه، نقول القبض جائز والتصرف حرام، لأن القبض لا ينفك عن التصرف، أصلا القبض هو تصرف، فلا يحرم العقد في نفسه، يعني حرمة تكليفية ما موجودة، وإنما حرمة هنا حرمة شنو؟ وضعية بمعنى الفساد. زين ماذا يترتب على فساد العقد؟ يقول وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير. نعم هنا يريد أن يأتي بدليل، يقول يمكن أن يستدل على حرمة الرشا في غير الحكم بماذا؟ بفحوى إطلاق رواية الأصبغ. شوفوا رواية الأصبغ اللي هي أيما وال احتجب عن الناس إلى آخره، وإن أخذ هدية كان غلولا، هذه الرواية بإطلاقها تدل على حرمة أخذ الهدية وإن كانت في غير الحكم. إنزين شلون بالفحوى يعني بالأولوية؟ نحن في الفرع الرابع ماذا قلنا؟ قلنا الهدية التي تورث المودة في قلب الحاكم هذه شنو؟ حرام. إذا الهدية حرام فمن باب أولى يحرم الهدية التي هذه الهدية كانت تبذل على إيجاد الميل القلبي، هنا الهدية تبذل على ماذا؟ على نفس المحرم. بذل الهدية على نفس المحرم إنزين نقول بحرمتها أولى من أن نقول بحرمة الهدية في الفرع الرابع، اتضح الكلام؟ نعم. يمكن أن يستدل على حرمة الرشا في غير الحكم بفحوى، أقول بفحوى يعني بالأولوية، إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال، واكتب يمها رواية الأصبغ. وأما بذل المال على أزم، هذا هو أنه الفرض الثالث، الفرض الأول قلنا حرام، الفرض الثاني حرام، الفرض الثالث أنه على أمر مباح. وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه، يعني لا منع فيه ولا حرمة فيه، هو جائز كما يدل عليه يعني على عدم المنع من بذل الهدية بأزاء قضاء الحاجة المباحة. شنو؟ ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه. الإمام شنو قال؟ قال لا بأس. حطوا بالكم على هالرواية، أن الرجل يبذل الرشوة يدفع فلوس ليتحرك من منزله الثاني ليسكنه هو. أقول بالله عليكم هذا يصلح في هذا؟ يعني لو نحملها في هالطريقة على السكنة بمعنى البيت مثلا، ما يمكن. ليش؟ لأنه هذا الرجل إذا كان هو صاحب المنزل، شنو تدفع له الرشوة حتى يتحرك ويأتي شخص آخر؟ إذا كان هو الخاصب، أفرض الآن في بيوت كانت قبل زين مهجورة يجوا الناس يسكنون فيها، أنا أجي أدفع لهم 1000 دينار، أقول عمي أخذوا 1000 دينار، هذا الموقع جيد، هذا مال البيت. هذا عندما يأخذ المال هذا لا بأس، لا فيه 1000 بأس، لأنه لا حق له في السكنة. واضح؟ فليس لنا أن نقول أنها محمولة على الأمر المختص، بل لا بد أن نقول أنها في المشتركات. شلون في المشتركات؟ مثل الحسينيات، المساجد، المدارس، مو السكنة بمعنى السكن. لا، هذا قاعد الآن في غرفة يدرس، أقول له عمي أعطيك أنا 10,000 تومان، خليني أنا أجلس هنا أدرس. أو في المسجد في مكان التبريد مثلا، الجو حار وهنا في تبريد جيد في هالمنطقة، خل نفرض على يسار الإمام، أقول له عمي أخذ لك مثلا خل نفرض 5,000 دينار إنزين عراقي مثلا، وخليني أخذ مكانك. هذا يبذل له، شوفوا، في أن الرجل يبذل الرشوة حق غيره ليتحرك الغير من منزله ليسكنه. قال لا بس، ولهذا الشيخ قال والمراد المنزل المشترك. زين، لابد أن تكون هذه أماكن من المشتركات وليس من المنازل الخاصة. شنو هي المشتركات؟ الحسينية، المدرسة، المسجد، السوق. أقول السوق أوضح مثال، هذول أصحاب العربانات من يوقفون يجي واحد يبذل لهم المال، يقول له عمي أنا أعطيك 100 دينار، أنت غير مكانك أعطيني مكانك. فهو يتحرك من مسكنه ليأتي هذا يسكنه، يسكنه يعني يأخذ هذا المكان. واضح؟ ومما زين، هذا التفصيل اللي احنا ذكرناه بالفروض الثلاثة بين الحاجة المحرمة والحاجة المشتركة والحاجة المباحة، عليه دليل؟ يقول بلي. ومما يدل على التفصيل في الرشوة في غير الحكم بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور، يعني أنا سمعت زين من أبي الحسن، هاي تقدر تحملها على معنيين، أنا سمعت والأعور أيضا سأله، نفس أنا ما سمعت هو أيضا سأله، أو تقول لا أنا حال كون الأعور يسأل أنا أسمع. واضح؟ فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والإداوة. الإداوة تدرون شنو؟ إناء صغير من جلد يستعملونه، يعبر عنه بالمطحرة أحيانا. زين، القرب واضح عندكم، القرب اللي يخلون فيها اللبن ويخلون بها المي قبل. عمال السلطان يشترون من حفص الأعور وجماعته القرب والإداوة، لكن من يشتري؟ يشتري ويمشي ويخلي له وكيل، هذا الوكيل يحصل هذه القرض، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا. وكيل يخلونه يقول هذا ترى احنا ترى مشترين 100 قربة و50 إداوة، احنا عندنا شغل نريد نروح، انت جيبها للمكان الفلاني. هذا يعبر عنه بالوكيل. هذا الوكيل مرات يستعمل سلطانه باعتباره هو يريد ان يستوفي، فقد يظلمهم. شوفوا، فنرشوه حتى لا يظلمنا، نعطيه رشوة حتى لا يظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. هذا لا بأس به، لأنه ماذا؟ أمر مباح. أنت ما قاعد تدفع على أمر شنو؟ محرم. طبعا هنا أنتوا شايفين ترى احنا قاعد نتكلم في الرشوة في غير الأحكام. ثم سكت ساعة الإمام، سكت ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط. قلت نعم. قالت فسدت أو فسدت رشوتك، يعني صارت حراما لأنه يأخذ منك أقل من الشرط. ومن المعلوم أن دفع المال ليأخذ الوكيل أقل من الشرط زين هذا أمر محرم. شنو أقل من الشرط؟ يعني 50 قربة 100، شنو قلنا 100 قربة و50 إداوة. يقول له بابا أنت أخذ حسة 90 زين، والإداوة جت 50، أخذ لك 45 أقل من الشرط. وهذولا كوين يدرون؟ هذولا عمال سلطان أصلا ما يدري عن شيء، يحطوها بالمخزن. مثل الآن إحنا عندنا في بعض المخازن الكبيرة التابعة للدولة ما يدري شنو في المخزن، قطع خيار وكذا وهذا. فهذا يجي شنو؟ يأخذ بعض القطع لأنه لا يوجد رقيب على أعمال السلطان. طيب هذا واضح شلون صارت أنه دليل على التفصيل. شوفوا أول شيء الإمام قال لا بأس بما تصلح به مالك، يعني على الحاجة المحللة لا بأس. وبعدين شنو قال؟ إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط. قلت نعم. هذه شنو؟ الحاجة المحرمة. فقال تحرم الرشوة هنا. إذن الرشوة على الحاجة المحرمة حرام، والرشوة على الحاجة المباحة جائزة. مطلب جديد، ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحابات. المحابات هذا المطلب نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.